وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور فأما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ألتقي معكم مجددا في درس من دروس الفقه ومع شرح رسالة، وقد قدمنا في الحلقة الماضية مقدمة مختصرة عن فيها ترجمة لصاحب الرسالة، حياكم الله جميعا. وأيضا تكلمنا عن هذه الرسالة ومتى ألفها وقيمتها بين كتب الفقه أو بين كتب أهل العلم. واليوم نبدأ في هذه الرسالة بإذن الله سبحانه وتعالى. أقرأ المقدمة للدخول لهذه الرسالة، ثم بعد ذلك نشرح في شيء من شرح هذه المقدمة. يقول في المتن، يقول الماتن رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد الكرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه آثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، فله الحمد على فضله وعدله. ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عندما حد لهم، واستغنوا بما حل لهم عما حرم عليهم. أما بعد، هذه مقدمة. ثم أما بعد، يتكلم مع من طلب منه أن يؤلف له رسالة في أصول الدين وفروعه. إلى ذلك نتكلم الآن على هذه المقدمة بما استطعنا، ثم بعد ذلك ندخل إلى صلب الرسالة. أولا، افتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. افتتح هذا المتن أو هذه الرسالة ببسم الله الرحمن الرحيم، وكل من شرحها علق عليها أيضا افتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، وذلكم اقتداء بالكتاب العزيز فإن سور القرآن كلها ما عدا سورة براءة افتتح بالبسملة، وأولها سورة الفاتحة. واختلف أهل العلم في ذلك، هل البسملة آية مستقلة جاءت للفصل بين السورة والسورة، أم هي آية آية من كل سورة أم هي آية من الفاتحة فقط، مع اتفاقهم على أنها جزء، أو على أنها جزء آية من سورة النمل، على أنها جزء آية من سورة النمل، وأنها لا تكتب في أول براءة، اتفقوا على ذلك. إذ اختلف أهل العلم في ذلك في البسملة، هل هي آية مستقلة جاءت للفصل بين السورة والسورة، أم هي آية من كل سورة، أم هي آية من الفاتحة فقط، مع اتفاقهم أنها جزء من آية من آية سورة النمل، وأنها لا تكتب في أول براءة، اتفقوا على ذلك. وقد سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هذا السؤال فأجاب رحمه الله: هل البسملة آية من أول كل سورة؟ وسئل أيضا رحمه الله عن بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من أول كل سورة؟ افتون مأجورين. فأجاب رحمه الله: اتفق المسلمون على أنها من القرآن، اتفق المسلمون على أنها من القرآن من سورة النمل، بقوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وتنازعوا فيها في أول السور حيث كتبت على ثلاثة أقوال، أي حيث أن المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها ليست من القرآن، هذا القول الأول، أنها ليست من القرآن، وإنما كتبت تبركا بها، وهذا مذهب مالك وطائفة من الحنفية، ويحكى هذا رواية عن الإمام أحمد ولا يصح عنه، وإن كان قولا في مذهبه. إذن القول الأول أنها ليست من القرآن، وإنما كتبت في المصحف تبركا بها، وهذا مذهب مالك وطائفة من الحنفية من الأحناف، وحكي هذا رواية عن الإمام أحمد لا يصح ذلك عنه، وإن كان هو قولا في مذهبه. القول الثاني آية من كل سورة، إما أنها آية من كل سورة وإما أنها بعض آية من السورة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. والقول الثالث أنها من القرآن، أن البسملة من القرآن، حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة، ليست من السورة، بمعنى أنها آية من القرآن، ليست من هذه السورة، وإنما هي من القرآن آية مستقلة جاءت للفصل بين السورة والسورة، وهذا مذهب ابن المبارك وأحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله سبحانه وتعالى. وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة أيضا. والراجح من هذه الأقوال والراجح من هذه الأقوال القول الثالث وهو أعدل الأقوال، فإن كتابتها في المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن، من الصحابة كتبوها بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن، إذ لو لم تكن من القرآن لما كتبها الصحابة في المصحف، وذلك إجماع منهم. وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة، ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وهذا لم يذكر في أولها البسملة، وعدت هذه الصورة بآيتها 30 آية، وهذا لا ينافي ذلك، فإن في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أخفي إخفاءة فقال لقد نزلت علي آنفا سورة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. لأن ذلك لم يذكر فيه أنها نزلت من السورة، بل فيها أنها تقرأ في أول السورة، في هذه السورة سورة الكوثر أنها لم يقل أنها من السورة وإنما تقرأ في أول السورة، وهي سنة فإنها تقرأ في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة. وعليه أهل العلم أنه يفتتح السورة ببسم الله الرحمن الرحيم. ومثله حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. ففيه أنها نزلت للفصل، ففي هذا الحديث نزلت للفصل وليس فيها أنها آية منها. وتبارك الذي بيده الملك 30 آية بدون البسملة. هذا بالنسبة لي. وثمرة الخلاف الكلام طويل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا في البسملة كلام طويل، لكن نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل. ثمرة الخلاف في المسألة أنه على قول من يقول أنها آية أو بعض آية من السورة، على قول من يقول أنها آية من كل سورة أو بعض آية من بعض السور، أنه على هذا القول من قرأ الفاتحة ولم يقرأ، على مذهب الشافعي من قرأ الفاتحة ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فصلاته باطلة، لأنه لم يقرأ الفاتحة كاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب كاملة فصلاته باطلة. وعلى القول بأنها ليست من القرآن، فمن قرأها في أول الفاتحة فإنما زاد آية ليست من الفاتحة، وعليه أيضا سجود السهو. وقال بعضهم أن صلاته باطلة لأنه زاد شيئا في الفاتحة ليس منه. والقول الصحيح أنها زيادة يوجد لها ولا تبطل الصلاة، وهذا في مذهب مالك. هذا هو ثمرة الخلاف في هذه ثمرة الخلاف في البسملة. والمؤلف رحمه الله نعم يا أبا زيد نعم خير إن شاء الله. أنت معي خير إن شاء الله. الصوف طيب؟ كيف الصوف عندكم؟ طيب الحمد لله. وقلنا أن المؤلف افتتح بها اقتداء بالكتاب العزيز، إذا فتح الكتاب المصحف فإنك أول ما تبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وتفتح كل سورة بالبسملة. وأيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم المؤلف فتح كتابه أيضا بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يفتتح رسائله وكتبه إلى الملوك والسلاطين وأهل الكتاب بالبسملة. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سفيان في قصته مع هرقل لما استدعاه يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها في القصة فأخرج له كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، والحديث في صحيح البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم من في البر عازب أن أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها من قابل فيقيم بها ثلاثا ولا يدخلها إلا بجلبان ساحر. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه أنه قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فكان يفتتح صلى الله عليه وسلم كتبه بالبسملة، وكتب صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم الروم، كسرى عظيم فارس، وكذلك كتب إلى النجاشي ملك الحبشة، وإلى المقوقس ملك مصر وغيرهم، كلها كان يفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الفد زاد المعاد في خير هدي العباد. وكذلك أيضا اقتداء بالأنبياء، كل هذا لندل على أنه ينبغي أن تفتتح الرسائل والكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بالقرآن الكريم وبنبيين عليه الصلاة والسلام وبأنبياء قبله. فقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واقتداء أيضا بالسلف الصالح، اقتداء بالسلف الصالح، بالسلف الصالح، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما كتب إلى عامله على البحرين افتح كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين التي أمر الله بها رسوله، والحديث في صحيح البخاري. وأيضا هذا البخاري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله يحط كتابه الجامع الصحيح بالبسملة بسم الرحمن الرحيم باب كيفية بدء الوحي. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقت اعترض عليه ذلك، لم يبدأ بالبحر بالحمد وإنما بدأه بالبسملة. ذكر الاعتراضات هناك في المقدمة مقدمة الشيخ الحلباري، وذكر منها اعتراضات كثيرة ووجهها قال رحمه الله: ولعل البخاري اقتصر على سنته لأن القرآن أول به البسملة، ثانيا عدم ذكر الحمدلة هنا، قال لأن القرآن الكريم أول ما نزل اقرأ باسم ربك، فبدأها بالبسملة باسم ربك أي بالبسملة، ولم يبدأها بالحمدلة. وأيضا ذكر للأحاديث التي ساقها البخاري في صحيحه، وهي حديث أبي سفيان وحديث صلح الحديبية وغيرهما، الجزء الأول من فتح الباري الصفحة 15. فالسنة بارك الله فيكم في المراسلات والمكاتبات والكتب أن تفتتح بالبسملة، ثم بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم باسم المرسل أو المرسل إليه هدف الرسائل. وهذا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح. لذلك ينبغي علينا أن نبدأ كتبنا بسم الله الرحمن الرحيم. أما في باقي شؤونه غير المكاتبة والرسائل والكتب فيفتتحها بالحمد والثناء على الله، وهو المسمى عند الفقهاء أو عند المحدثين بخطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه في كل حاجة، في كل حاجة كما يعلم الصورة من القرآن. وهذا جمعا بين الأدلة، أما الحديث المذكور، الحديث أي كل أمر ديبال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبصر، وأيضا برواية أخرى كل أمر ديبال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أبصر، هذا أنظر له الإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. فقد حكم عليه الشيخ الألباني المحدث العلامة رحمه الله بأنه ضعيف جدا لا يقوم الحجية، وإن كان ابن حجر أشار إلى شيء من تحسينه في المقدمة في مقدمة فتح الباري وشرح فتح الباري، وأشار إلى حديث رواه أبو داود: كل خطبة ليس فيها الحمد فهي جثماء. وحسبه هناك. هذا بالنسبة للبسملة. البسملة ثم نأتي هنا إلى قوله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باختصار شديد صلى الله هذه الجملة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، هذه الجملة يحتمل أن تكون من بعض النساخ، وليست يحتمل أن تكون من بعض النساخ وليست من المؤلف، وليست من المؤلف، لأنه ذكر بعضهم أنها غير ثابتة، وذكر بعضهم أنها ثابتة. ويقول أبو الحسن علي المنوفي ابن مخلوف ابن محمد بن مخلوف المنوفي في شرحه الرسالة في كفاية طالب الرباني، يقول ثبت في بعض النسخ بعد البسملة وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم، لما نص عليه بعض العلماء أن البداءة بالصلاة على النبي مستحبة لكل مصنف ومدرس وخطيب. ويقول وفي نسخنا لم تثبت، وفي عندنا لم تثبت، هذه لم تثبت في نسخ الرسالة، وهذا مما يدل على أنها من بعض النسخ. وإلا فمن جمع بين البسملة والحمد فإنه يذكر الصلاة والسلام على نبينا محمد بعد الحمد، بعد الثناء على الله والحمد عليه، وليس من عادتهم أنهم يذكرون البسملة ثم الصلاة ثم الحمد، وإنه يذكرون البسملة ثم الحمد ثم الحمد والثناء على الله ثم بعد ذلك الصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة من الله سبحانه وتعالى، الصلاة الله سبحانه تشريف وزيادة تكريم ورحمة، والصلاة من الله سبحانه وتعالى رحمة للعبد وثناء عليه، الصلاة من الله على عبده ورسوله تشريف له وتكريم له وثناء عليه في الملأ الأعلى، ورحمة لعباده، ورحمة لعباده. والصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعاء، ومن الملائكة هي الاستغفار، ومن عباده من العباد أيضا هي الدعاء. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر فقال آمين ثم آمين ثم آمين، فلما انتهى قيل له في ذلك فقال جاءنا جبريل فقال رغما ثمرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فهذا فيه دليل على أن هذا وعيد يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ولو واجبة أثناء الكتابة أو أثناء الحديث أو الخطبة أو التدريس أو في الصلاة، ينبغي أن يصلي المؤمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يثني عليه ويصلي على رسوله وعلى سيدنا وصلى الله، أي هذا السؤال الله سبحانه وتعالى أن يصلي على سيدنا محمد. والسيادة للنبي صلى الله عليه وسلم، السيد هو الشريف، السيد هو الكامل الشريف. وهو سيد ولد آدم لا شك في ذلك، فخر كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولكن هذا خارج الصلاة، سيادته تسييده صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فلا ينبغي أما داخل الصلاة وخاصة في التشهد، فهذا من البدع التي أحدثها بعضهم، ولذلك ينبغي إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمهم لم يعلمهم ذلك في الصلاة، وأيضا من غير إطراء له، فخارج الصلاة أيضا ينبغي أن يسيد من غير إطراء كما يفعله الصوفية والطرقيين وغيرهم ممن يطرون النبي صلى الله عليه وسلم فوق المرتبة التي أنزله الله بها. ثم قال وعلى آله وصحبه، وآله آل محمد صلى الله عليه وسلم هم أهل البيت من أزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم، وآله وصحبه والصحابة جمعوا صحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة، ولو حينا، ولو ساعة، ومات على ذلك ولو تخللت ردة، ولو تخللت في ذلك ردة، مات مؤمنا ولو تخللت في ذلك ردة. وسلم، والسلام هو التحية، والسلام هو التحية، تحية. وينبغي علينا أن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، سلموا عليه فإن سلامكم يبلغني حيث كنتم، فأمرنا أن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي علينا أن نسلم عليه. أي ثم قال أبو محمد إلى آخره. قال أبو محمد، هذه المقدمة ذكر فيها نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده. أولا أثنى على الله سبحانه بالحمد، الذي بالحمد لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق لجميع المحامد، والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بالجميل الاختياري. والحمد يكون باللسان، والحمد يكون باللسان هو أعم متعلقا وأخص آلة، فيكون باللسان على جميع النعم، على جميع الأحوال. فتقول الحمد لله على كل حال، في السراء والضراء، على أقدار الله سبحانه وتعالى، على أقدار الله سبحانه وتعالى، فتحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال. ولا ينبغي أن يقال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا، الله سبحانه وتعالى لا يكره على شيء، لا يكره على شيء، وأيضا ما كلف شيئا، ما كلفك بشيء، يعني شيء فوق طاقتك، ولذلك والله سبحانه وتعالى لا يكره على شيء، لذلك يقال وليس في مقدوره شيء مكره. قل الحمد لله على كل حال، الذي يحمد على كل حال في السراء والضراء. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب لأمر المؤمن، كله خير، كله أمره كله خير. أما الشكر فهو الشكر على خلاف ذلك، فالشكر هو أعم متعلق، الشكر هو أعم آلة وأخص متعلقا. أعم آلة أي تشكر بلسانك ويدك وجوارحك على النعمة، على النعمة، فتقول أشكر الله سبحانه وتعالى نعمة الإسلام، أشكر الله سبحانه وتعالى نعمة العافية، أشكر الله سبحانه وتعالى نعمة الصحة، على نعمة البصر. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والفؤاد المحجبة. فالشكر أعم من وجه وأخص من وجه، والحمد أعم من وجه وأخص من وجه، فلذلك يقال بينهما عموم وخصوص. ثم قال الذي ابتدأ، فالله سبحانه والذي ابتدأ الإنسان، ابتدأه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الإنسان بنعمته، أوجده بنعمته من العدم إلى الوجود، وصوره في الأرحام كيف يشاء بحكمته، فأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه. إذا كان العبد في بطن في رحم أمه، جاءه ملك فكتب عمره، أجله ورزقه، وشقي أو سعيد، وقال وعلمه ما لم يكن يعلم، علم الإنسان ما لم يكن يعلم، علم الإنسان ما لم يكن يعلم. وكان فضل الله عليه عظيما، فضل الله على الإنسان على هذا المخلوق عظيم جدا، ونبهه بآثار صنعته، هذه صنعته أمامك، وهذا الكتاب المفتوح أمامك، أفلا إن في خلق السماوات والأرض في الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أعدر إليه على ألسنة المرسلين ألم تأتيكم رسل منكم ينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. أعدر إليه على ألسنة رسله الخيرة من خلقه. المرسلين هم صفوة الخلق، فهدى من وفقه بفضله، هدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر. فالهداية بفضل الله، والضلالة بعدل الله، والضلالة بعدل الله. ويسر المؤمنين لليسرى، اعملوا فكل ميسر بما خلق. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، إذ قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبقلوب مخلصين، أي عقدوا ذلك بقلوبهم وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. وهذا هو تعريف الإيمان، قول وعمل واعتقاد، وتعلموا ما علمهم الله وعملوا به، ووقفوا عند ما حد لهم ولم يتجاوزوه، واستغنوا بما حل لهم عما حرم عليهم. أما بعد، ثم بدأ يذكر رحمه الله، قال: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على، كما قال، أن يعيننا على رعايته ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنها أمانة. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه. انظروا كيف جمع في هذه الرسالة بين أصول الدين وبين فروعه وبين أصول الفقه وبين أيضا أصول الفقه، حتى فيها ذكر فيها أصول الفقه. قال: على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما أشكل من ذلك مع تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك الولدان، وكما نعلمهم حروف القرآن إلى آخر ما قال. قال يبين له فيها النصيحة وشرف هذا التعليم، ثم يدخل نطرق مسألة المقدمة في العقيدة وندخل في باب الفقه. يقول: باب ما يجب منه الوضوء والغسل. باب ما يجب منه الوضوء والغسل. المؤلف رحمه الله بدأ مباشرة بالوضوء وما يجب منه، وكذلك من الغسل. وأهمل رحمه الله كتاب الطهر على عادة ما جرى عند الفقهاء والمصنفين، إذ يفتتحون كتبهم ومتونهم بكتاب الطهارة، لأن كتاب الطهارة مهمة، وفيها في هذا الكتاب فيه أبواب، منها باب أقسام المياه، الباب الأول أقسام المياه، والثاني الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة وحكم إزالتها وكيفية إزالتها وما يعفى منها وكيفية التطهير منها وقضاء الحاجة أيضا والاستئذان وقضاء الحاجة والاستنجاء وأدابهما وقضاء الحاجة والاستنجاء وأدابهما من أداب التخلي واستقبال القبلة والاستنجاء بالماء أو الأحجار والممنوع وما يمنع به الاستنجاء وإلى آخره. وهذه أمور كلها من الأمور المهمة للطالب المبتدئ. لذلك رأيت أن نعرج على الأهم منها باختصار، الأهم منها باختصار كتاب الطهارة. الطهارة الطهارة مهمة، والمبتدئ ينبغي أن يعرف الطهارة ومشروعية الطهارة. فالطهارة لغة النظافة والتخلص من الأدناس، حسية كانت كالنجس أو معنوية كالذنوب والعيوب. الآن دخلنا، ولكن هذه النبذة عن الطهارة متممة لمتن الرسالة. فالطهارة في اللغة معناها النظافة والتخلص من الأدناس، حسية كانت كالنجس أو معنوية كالعيوب والذنوب. يقال تطهر بالماء، أي تنظف من الدنس، وتطهر من الحسد والعجب والغرور، أي تخلص منه. والطهارة شرعا فعل ما تستباح به العبادة، أي الصلاة، أو ما في حكمها، كالوضوء لمن كان على غير وضوء، والغسل لمن وجب عليه الغسل، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان، وكل ذلك بالماء، وتطهير الثوب وتطهير البدن وتطهير المكان. عناية الإسلام بالنظافة والطهارة. لقد اعتنى الإسلام بالطهارة والنظافة عناية تامة، ويظهر ذلك مما يلي. أولا، الأمر بالوضوء لأجل الصلاة كل يوم عدة مرات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثانيا، الحض على الغسل في كثير من المناسبات. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي فاغتسلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم أيبقى من ضرره شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلكم الصلاة. أرأيتم لو أن نهرا، هذا ضرب مثال للنظافة للتطهير، والحديث في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله تعالى قال صلى الله عليه وآله وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام. وفي رواية: يغسل فيه رأسه وجسده. رواه البخاري في كتاب الجمعة ومسلم في الجمعة في باب الطيب والسواك. يوم الجمعة. والأمر بخصال الفطرة، بخصال الفطرة، والأمر بخصال الفطرة أي صفاتها وفعالها التي تتوافق مع جمع خصلة وهي الصفة والفعلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبل وتقليم الأظافر وقص الشارب، وهذا كله من أجل التطهير والتنظيف. وقال صلى الله عليه وسلم في مره أبو داود أيضا: نظف أثنيتي فإن يهود لا تنظف أثنيتها. هذا يحط على الطهارة. ومن حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلمين وأصحاب السنن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة. الحديث رواه البخاري أيضا ومسلم، البخاري في كتاب اللباس ومسلم باب خصال الفطرة، باب خص الفطرة. إذن أربع، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما قاله في الطهارة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا حث على تطهير الفم وعلى التطهر. وأيضا غسل الثياب، قال الله تعالى: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. وإن كان بعضهم يقول هنا الثياب وثيابك فطهر الطهارة المعنوية، احنا قلنا هناك طهارة حسية وطهارة معنوية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة، كأنكم شامة في الناس، فإن الله يحب، فإن الله لا يحب، لا يحب الفحش ولا التفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والحديث أخرجه أبو داود في اللباس. ورحالكم جمع رحل، وهو ما يوضع على ظهر البعير ونحوه للركوب، كل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع وغيره. وشامة هي العلامة في البدن، والمراد حتى تكونوا ظاهرين ومتميزين عن غيركم. والفحش القبيح من القول والفعل، الفحش الفحش القبيح من القول والفعل، والتفحش تكلف الفحش والمبالغة فيه. وقال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة نصف الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. والإيمان هنا لفظ الإيمان هو الصلاة، لفظ الإيمان هو الصلاة. فسمي الطهور شطر الإيمان أي نصف الصلاة. وسميت الصلاة إيمانا، وهذا موجود في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فهذا من باب تسمية الكل بالجزء، تسمية الكل بالجزء، من باب تسمية الكل بالجزء. فسمى الصلاة إيمان، والإيمان كل، والصلاة جزء منه لأنه صار جزء من الإيمان. والوضوء شطر الصلاة، شطر الصلاة. الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب فضل الوضوء. وهناك حكم كثيرة من أجل التشريع الإسلامي للطهارة، نذكر بعضا منها على سبيل الاختصار. أن الطهارة من دواعي الفطرة، أن الطهارة من دواعي الفطرة، فالإنسان يميل إلى النظافة بفطرته، وينفر بطبعه من الوساخة والقذارة. ولما كان الإسلام دين الفطرة كان طبيعيا أن يأمر بالطهارة والمحافظة على النظافة. ثانيا، هذه من الحكمة الثانية، المحافظة على كرامة المسلم وعزته. فالناس يميلون بطبعهم إلى النظيف ويرغبون بالاجتماع إليه والجلوس معه، ويكرهون الوسخ ويحتقرونه وينفرون منه ولا يرغبون بالجلوس إليه. وثالثا المحافظة على الصحة، فالنظافة من أهم الأسباب التي تحفظ الإنسان من الأمراض، لأن الأمراض أكثر ما تنتشر بين الناس بسبب الأوساخ والأقدار. رابعا الوقوف بين يدي الله، وهذا من أهمها، وهذا من أهمها، الوقوف بين يدي الله طاهرا نظيفا متجملا، لأن الإنسان في صلاته يخاطب ربه ويناجيه، فهو حري أن يكون طاهرا الظاهر والباطن، نظيف القلب والجسم، لأن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل صلاة. المسجد أيضا هنا يقصد به الصلاة، يقصد به الصلاة، خذوا زينتكم عند كل صلاة، أي ينبغي أن يتهيأ الإنسان من التطهر والتلطف والتجمل والتسوق والتجمل ولبس اللباس النظيف الطاهر آهر، وللوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكان السلف يتجملون لله سبحانه وتعالى كما يتجمل أحدنا اليوم إلى زوجها. فصل، كم بقي من الوقت يا أبا مروان أو يا أبا طارق أو أحد، يا أبا عمر كم بقي من الوقت؟ بارك الله فيكم. طيب ما شاء الله. فصل أو باب فيه إذا كانت الأسئلة في الموضوع في الدرس نعم، أما إن لم تكن في الموضوع فأرجو أن تقيموها للشيخ الذي يدخل بعده، وأن تحتفظوا بها وتقدموها للشيخ الذي، إلا إذا كانت هناك أسئلة تخص الدرس أو تخصنا فلا حرج في ذلك. أما إذا كانت أسئلة عامة خارجة عن الدرس أو خارجة عن ما يخصنا في درسنا وبرنامجنا، فأرجو أن تقدم للشيخ الذي يأتي من بعدي، للشيخ عبد الهادي أو قدوة. طيب الآن فصل في الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة. نأخذ هذه الأمور على عجل حتى نصل إلى باب ما يجب منه الوضوء في رسالة المؤلف، وهذه قلت تتمة لما أهمله المؤلف. الأعيان الطاهرة، أولا الأعيان الطاهرة، واحد ميتة الحيوان البري، ميتة الحيوان البري الذي ليس هو دم ذاتي منه، ميتة، وهذا هذا الكلام أنا أنقله الآن ما أتكلم به هو على مذهب مالك، يعني على مذهب مالك، ولا نخرج منه إلا في القليل، إلا النادر إذا تطلب الأمر. ميتة الحيوان البري الذي ليس له دم ذاتي منه، كعقرب وذباب وخنافس وبرغوث والجراد والدود والنمل والبق وغير ذلك، دل الصرصور أيضا دل على هذا، على ما سبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه. دليل هذا حديث أبي هريرة، وأنا أذكر هذه المسائل وأدلل لها ولا أتقيد في الدليل بموطأ مالك، وإنما أذكر ما أجده صحيحا في الباب، ما أجده صحيح في الباب ويصلح للاستدلال والاستشهاد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. هذا حديث عظيم يدل على أن هذه الميتة طاهرة، وأن هذه المسميات التي ذكرناها هي طاهرة وليست بنجسة. والحديث رواه البخاري في كتاب الطب باب إذا وقع الذباب في الإناء. ووجه الاستدلال بالحديث أن غمسه كله قد يؤدي إلى موته، فلو كانت ميتته نجسة لم يأمر بغمسه، لأنه عندئذ ينجس ما غمس فيه من المائع الموجود في الإناء، وفي ذلك إضاعة مال نهى عنها الشرع. فدل على أن ميتته طاهرة. كذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد في مسنده وابن ماجة باب صيد الحيتان والجراد. فكون الجراد حلالا ميتته دليل على طهارته، وقس على الذباب والجراد غيرهما مما لا دم له سائل من ذاته، لأنه في معناهما. ثانيا ميتة حيوان البحر، ميتة حيوان البحر، فميتة حيوان البحر سواء أطالت حياته في البر كالتمساح والضفدع والسلحفاة البرية، أو لم تطل الحوت وهو الكبير من السمك، وكذلك صغيره، لا فرق بين أن يموت في البحر أو يموت في البر، وسواء أمات حتف أنفه أو وجد طافحا على الماء، أو مات بسبب شيء فعل به كاصطياده ونحوه. هذا أيضا كلهما في البحر، البر مائي أيضا، البر مائي والماء كله طاهر. دل على ذلك حديث ابن عمر السابق، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فإنه عام في كل ميتة البحر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فإنه عام في كل ميتة البحر. والحديث أخرجه الترمذي وغيره، وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو كذلك، فقد صححه الشيخ ناصر الدين الألباني أيضا. وأيضا من الأعيان الطاهرة الحيوان المأكول اللحم، الحيوان المأكول اللحم إذا دكي دكية شرعية، لقول الله تعالى: إلا ما دكيتم، أي ما ذبحتم من الحيوان اللحم، فإنه حلال لكم، وحله دليل على طهارته. أما مكروه الأكل كالسباع والهر، فإن دكي لأجل أكل لحمه طهر جلده تبعا له، لأنه يؤكل كاللحم. وإن دكي بقصد أخذ جلده فقد طهر أيضا، لكنه لا يؤكل لحمه لأنه ميت، بناء على أن الذكاة تبعض على الراجح في مذهب الإمام مالك، بناء على أن الذكاة تبعض، أي تحل البعض وتحرم البعض على خلاف في المسألة وعلى الراجح في مذهب مالك. وأيضا من الأعيان الطاهرة الصوف والوبر والشعر والريش، إذا جز من الحيوان ولو بعد موته فهو طاهر، لا فرق في ذلك بين حيوان وحيوان، وذلك لأن هذه الأشياء لا تحل فيها الحياة، وما لا تحل فيه الحياة فلا نجاسة فيه. وإن كان هذه الكلمة قولهم في مذهب المالكية، وإن ما لا تحل فيه الحياة فلا نجاسة فيه، هذا الكلام ربما يقال أنه غير صحيح، لأن هناك أعيان نجسة ولا تحل فيها الحياة، هناك أعيان نجسة ولا تحل فيها الحياة. فبول الآدمي نجس لكن لا تحل فيه الحياة، وغيرها من الأشياء. وكذلك فقد امتن الله سبحانه وتعالى بها على الناس، إذ قال: ومن أصواتها وأوبارها وأثارها أتاتا ومتاعا إلى حين، أي جعل من ذلك لكم أتاتا وهو ما ينتفع به. خامسا الجماد، الجماد هو كل جسم، كل جسم غير حي، أي لم تحل فيه روح كالتراب والحجر والحشيش والفواكه ونحو ذلك. هم يقولون أن الجماد لا تحل في الحياة، يقولون أن الجماد لا تحل في الحياة، وهذا غير صحيح، وهذا أيضا غير صحيح، ففي القرآن الكريم والأحاديث النبوية ما يدل على أن الجماد فيه، الجماد فيه حياة. الأرض جامدة ولا لا؟ فإذا أنزلنا عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، رجعت إليها الحياة فأنبتت كالأرض الميتة. وأيضا هذه الأشجار كيف تنمو؟ بأي شيء تنمو؟ تنمو بحياة بدون حياة؟ تنمو الزرع كيف ينمو بحياة؟ الأشجار تنمو وتكبر والأزهار ثم تدبل وتموت، إذن فهي بحياة. ولذلك قولهم أن الجماد لا حياة فيه، كثير من الآن ما اصطلح عليه أن الجماد لا حياة فيه، هذا غير صحيح، بل الجماد فيه حياة، بل الجماد فيه حياة، وهذا هو القول الصحيح. وعلى ذلك أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. سادسا كل ذي روح، والجماد لذلك أحل لنا به التيمم التطهر، فتيمم صعيدا طيبا، والصعيد هو ما صعد فوق الأرض من تراب وأحجار وعند ذلك وحشيش وأشجار، لأن عندهم لأن عندهم الصعيد الطيب هو ما صعد فوق الأرض، فيجوز التيمم به، فيجوز التيمم به، وسيأتي الكلام على ذلك إذا وصلنا إلى باب الموت إن شاء الله. سادسا كل ذي روح حي، كل سادسا كل ذي روح حي فإنه طاهر، كل ذي روح حي فإنه طاهر، آدمي كان أم غيره، مسلما كان أم غير مسلم، وسواء كان غير آدمي مأكل اللحم أم ليس مأكولا، ولو كان كلبا أو خنزيرا، ولو كان كلبا أو خنزيرا. وفي حكم الحي من فصل منه من لبن ولعاب أو دمع أو عرق أو مخاط أو بيض ما لم يكن متعفنا، وكذلك من فصل من هذه الأشياء من الحيوان بعد الذبح فهو طاهر إن كانت الذكاة تطهره، أو كانت ميتته طاهرة تطهره كالسمك ونحوه. إذن هكذا كل ذي روح عند المهية فهو طاهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أو استحييت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال فقال سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، إن الموسى ينجس. رواه البخاري كتاب الغسل باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، ومسلم كتاب الحيض باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. وقوله وحصر النبي صلى الله عليه وسلم في المسلم هنا، المسلم لا ينجس، هذا منطوق الحديث، إذ مفهومه أن غير المسلم ينجس. فقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حي ولا ميت. وقال السعيد بن المسيب لو كان نجسا ما مسسته. رواه البخاري كتاب الجنائز غسل الميت، وغسل الميت ووضوءه بالماء والسدر. ومثل المسلم خيره لأن المنشأ واحد، قال الله تعالى وإنما المشركون نجس، فالمراد النجاسة المعنوية في الاعتقاد ونحوه وليست النجاسة المادية. هذا دليل على أن عندهم أن الكافر نجاسته معنوية وليست حسية، لأن هذا الكافر خلق أصل خلقته تراب والتراب طاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض طاهرة، وقلنا أن الجماد طاهر، وقال الله سبحانه الذي سخر لكم ما في السماوات والأرض الأرض جميعا منه، وهذا التصديق هو من الأرض، والأرض خلقنا منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، فالأرض طاهرة، فأصله طاهر، فأصله طاهر، إلا أن نجاسته نجاسة معنوية. وعن أنس رضي الله عنه أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم مطعا فيقيل عندها على ذلك المطع، قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك، قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاة، حضر أنس بن مالك الوفاة، أوصى أن يجعل من حنوطه من ذلك السك، أي من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعره، فجعل في حنوطه، رواه البخاري في كتاب السودان ومسلم في كتاب الفضائل. طيب نتوقف هنا على، لعل الوقت قد دهمنا، نتوقف هنا على بول وروث ما يباح أكله، بول وروث ما يباح أكله، هذا من الأعيان الطاهرة، من الأعيان الطاهرة، إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب يقول السائل ما هي المدة التي ينجس فيها الماء غير الراكد؟ الماء إذا لم يكن راكدا وبلغ قلتين فإنه لا ينجس من الخبث، إذا كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وقوله بلغ قلتين يعني ولم يكن حمله أهل العلم ووجهوا على أنه الماء الجاري غير الراكد، أما الراكد حتى لو بلغ قلتين أو أكثر وحمل النجاسة فإنه يتنجس، إلا إذا كان بحيرة كبيرة فهذا، وإن كان راكدا فإنه لا ينجس. لأنه كنت جالسا عند الشيخ الألباني يتكلم عن حديث القلتين، يتكلم عن حديث القلتين وضرب لنا مثلا، وبهذه المثال يمكن أن يتضح المقال، وهو أن نأتي بقلتين من الماء راكب ونضع فيهما كل من النجاسة من البول، هل فيكم أحد يقول أن هذا الماء الذي بلغ القلتين وضعنا فيه كل من الماء ينجس لا ينجس؟ لا شك أنه ينجس، إنه راكد، لكن إذا كان الماء قلتين وهو جار كما في حديث بئر بضاعة فإن هذا الماء لا ينجس، مهما ألقيت فيه النجاسة فإنه ينجس لأنه جار متجدد، وهذا هو القول الصحيح. وحديث جار إذا كان راكدا ووضع فيه ماء من النجاسة بحيث تغير أحد أوصافه الثلاثة المعروفة لونه وطعمه وريحه فإنه ينجس ولا يصح بالنجاسة، فإنه ينجس ولا يصح للتطهر ولا للاستعمال. يقول السائل: هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ليست من السنة؟ وهل كل الأحاديث الواردة ضعيفة؟ بالنسبة لقراءة سورة الكهف، نعم، مسألة أولا في مسألة التضعيف والتحسين، اعلموا جيدا أن مسألة التضعيف والتحسين ليست رياضيات دقيقة، وإنما مسألة اجتهادية، مسألة اجتهاد. ولذلك بعضهم يضعف وبعضهم يحسن وبعضهم يحسن، والعمدة في هذا أن يرجع الإنسان إلى كبار أهل العلم الذين قضوا عمرا طويلا في هذا العلم المبارك في التصحيح والتضعيف، لأن لهم أولا لهم عمر طويل ولهم علم كبير وعمر طويل وتجربة، ومن خلال التجربة والممارسة الطويلة استطاعوا إلى أن يصلوا إلى اجتهادات وإلى إطلاق أحكام على بعض الأحاديث ربما يراها بعضهم ضعيفة ومن هنا اسمع جزاك الله خير. ومن هنا يقال أن قراءة سورة الكهف لا يقال أنها يوم الجمعة، لا يقال فيها أنها بدعة، لأنها ورد فيها مجموعة من الأحاديث، يعني بمجموع طرقها لا تنزل عن درجة الحسن ولو لغيره، لذلك لا يقال أنها بدعة، ولكن الإنسان لا ينبغي أن يداوم عليها كل جمعة يقرأها معتقدا سنيتها، وإنما سمعت يقرأها ويقرأ غيرها ويذكر أذكار أيضا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن غير سورة الكهف. يقول: هل يجب غسل على من غسل ميتا؟ نعم، كان في الأول واجب من غسل ميتا واجب عليه أن يغتسل، ثم نفسه الحكم إلى الاستحباب والخيار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر: من غسل ميتا فإن شاء اغتسل وإن شاء توضع لكن لا يترك الوضوء، ينبغي عليه أن يتوضع. هذا هو القول في من غسل ميتا، فالغسل نسخ وبقي الوضوء وينبغي عليه أن يتوضأ ويترك الوضوء. أما يقول الأخ أبو عمر: لو حدثت مع قس الخمس دقائق الأسبوعية مع الشيخ الألباني رحمه الله، هي ليست أسبوعية وإنما يومي بين الظهر والإقامة، كنت في هذه قصة طويلة، والقصة يعني أنا اختصرتها فيما قبل، لكن ما عليه أحكيها اليوم كاملة. أنا كنت إمام في مكة في مسجد المسجد القطري في الزاهر، كنت إماما نائبا، فصليت ذات يوم صلاة الصبح، وبعد الانتهاء من الصلاة فإذا بي أجد أحد شيوخي صلى وراء، وهو الشيخ محمد الرفاعي رئيس المحاكم الكبرى بمكة، فبعدما انصرفت من الصلاة أخذ بيدي: السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ طيب. مشينا، أركبني في سيارته ظننت أنه احتاج مني شيء، فكنت كثير ما أساعده في مكتبته العامر ضخم المكتبات في 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 الحجاز، له مكتبة ضخمة جدا وفيها من المخطوطات ما شاء الله. ومما أنعم الله به علي أنه اشترى مكتبة من مصر، يعني بيت كامل من مصر مخطوطات، فيكون فأوكل إلي تنظيمها وترتيبها، والحمد لله عكفت عليها وانضمتها ورتبتها له. فدخلت البيت فأدخلني المكتبة، أدخلني مكتبته، أغلق علي الباب وذهب دون أن يكلمني ولا أن يأمرني بشيء. فقلت سبحان الله، ما هذا العمل؟ فبقيت على أعصابي هكذا أنتظر. أخذت الكتاب وبدأت أطالع فيه وأنا على أعصابي، يعني جاء إلى المسجد أخذني إلى المكتبة ولم يخبرني بشيء. وكانت الصلاة في ذلك الوقت، انصرفنا من صلاة الصبح 5:30، فبقيت أنتظر في مكتبته إلى الساعة 8. وفي الساعة 8 فإذا بالباب باب المكتبة يفتح، وإذا بأول من يدخل هو الشيخ الألباني، جعلها لي مفاجأة. فلما رأيت الشيخ الألباني طار عقلي فرحا، فتركت الكتاب وأسرعت مقبلا للشيخ الألباني، فاحتضنته وسلمت عليه، سلمت عليه، ومن فرحي بالشيخ الألباني نسيت من كان معه. حتى قال لي أحد أيضا مشايخي وهو الشيخ نزار العراقي، قال لي ما بك يا رجل، أنسيتنا؟ فسلمت على البقية، ثم جلسنا في المكتبة في حوالي 3 ساعة، ثم دخلنا إلى بيت الضيافة، حيث الإكرامية التي أكرم بها الشيخ الرفاعي الشيخ ناصر بن الأباني، فسوى له ذبيحة. وكان ممن حضروا هذه الجلسة الدكتور مدير جامعة أم القرى، والشيخ وصي الله عباس أيضا من مشايخي، والشيخ نزار العراقي، والشيخ رفاعي. فاغتنمت الفرصة، وكان حصل خلاف بيني وبين الشيخ رفاعي في حديث بيني وبين الشيخ رفاعي والشيخ الدكتور راشد مدير الجامعة، فأنا والدكتور نقول أن القائل بهذا القول مرجئ، والشيخ رفاعي يقول ليس بمرجئ. فسألت الشيخ الألباني عن الحديث، الحديث في صحيح مسلم، من قال لا إله إلا الله لم تطعمه النار، من قال كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم تطعمه النار. فالشيخ يقول، الشيخ الرفاعي يقول هذا حديث حتى لو مات على الكبائر فإنها لا تطعمه النار. فقلت الله، هذا إرجاء، هذا هو الإرجاء بعينه. وقال الشيخ راشد هذا هو الإرجاء بعينه. فدخل الشيخ الألباني فسألته عن هذه المسألة، فقال هذا إرجاء. فاعترضه الشيخ، قال ليس بإرجاء. فحصلت مناقشة بينهما، القضية تطول الآن. وفي الأخير اعترف الشيخ الرفاعي أن هذا إرجاء ورجع عن قوله، والحمد لله. المهم، ثم على الساعة 11:15 استأذن الشيخ الألباني، كان عنده موعد في مكة مع بعض الطلبة قريب من الحرم، فاستأذنت من شيخ الألباني وكان معه ابنه عبد الرحمن، فقلت يا شيخ أستأذنك للذهاب معك إلى هذه الجلسة. قال تفضل. فذهبت معه في السيارة وفي أثناء الطريق سألته بعض الأسئلة، والأسئلة مسجلة في شريط باسم جلسة مكة. وصلنا إلى البيت، إلى بيت الموعد، وجلسنا، وبعد إدارة الحديث والأسئلة والأجوبة وبعد إلى صلاة الظهر خرجنا من البيت، وأمام البيت سألت الشيخ الألباني، قلت يا شيخ سؤال أخير قبل أن نذهب إلى الصلاة. قال تفضل يا شيخ تفضل. قلت حديث الشرب واقف وكأني سمعتك تقول أشرب واقف، إما للكراهة وإما أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي أنت سمعت هذا مني؟ قلت نعم كأني سمعته في شريط. قال لي ائتني بالشريط وإلا كتبتك في الضعفاء. وكان به أحب إلي من ذلك اليوم كله. قلت له لي طلب عندك. قال تفضل. قلت أريد أن ألازمك وآتيك إلى الأول. قال لي لا أستطيع أن أعطيك إلا 5 دقائق بين الأذان والإقامة يوميا بين صلاة الظهر. فقلت والله هذا يا شيخ قليل ولا يكفي ولا أصبوها، ماذا سأستفيد في هذه الدقائق القليلة؟ قال هذه وكثيرة. فانصرفنا إلى المسجد وبقينا في المسجد، بقينا في المسجد أيضا بعد المسجد، ثم خرجنا من المسجد وانصرف الشيخ إلى جدة، ورجعت إلى البيت. فوصلت إلى البيت الساعة 3 فوجدت أهلي في يد من صلاة الصبح لا يدرون عني إلى إن ذهبت. فلما أخبرتهم ارتاحوا. وهذه قصتي، هذه القصة مع الشيخ الألباني، وهناك قصة أخرى الله سبحانه وتعالى يطول في العمر ونأتي بها ونأتي ببعض الفوائد، ولعلها سبحانه وتعالى يطول في العمر، ونكتب كل ما كان لنا معه مع فضيلته ومع الشيخ العثيمين من قصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يغفرنا ولكم ولوالدينا ووالديكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.